وعلى القارن هدي. لكن هل الهدي فدية؟ الآن نرى المصنف يتكلم عن الفدية ويقول هي قسمان، قسم على التخير وقسم على الترتيب، وذكر منها دم التمتع والقران. والصواب أن الهدي ليس فدية، لأن الفدية دم جبران والهدي دم شكران. الفدية لنقص العمل والهدي لتمام العمل. الإنسان يفدي لأنه ارتكب محظورا فنقص، أو ترك واجبا فنقص. أما الهدي فهو شكر لله أن يسر للمسلم تمام النسكين في سفرة واحدة. فالهدي شكران وعبادة، والفدية جبران وعقوبة. والفدية لا يؤكل منها، لا يأكل منها فاعل المحظور، وإنما يعني هي للمساكين. والهدي يأكل منه ذابحه، سنة أن يأكل منه. والفدية لا يهدى منها، بل هي خاصة للمساكين، والهدي يهدى منه. والهدي خاص بالحرم، لا يذبح إلا في حرم مكة. والفدية قد تكون في مكة وفي غير مكة. يعني المحصر يا إخوة إذا أحصر في الطريق ولم يشترط يجب عليه أن يذبح. أين يذبح؟ أين يذبح؟ يذبح في مكانه، لأنه لا يستطيع أن يصل أصلا إلى مكة، فيذبح في مكانه. فالفدية قد تكون في مكة وفي غيرها، أما الهدي فلا يكون إلا في مكة. والفدية لا زمن لها، لا زمن لها. أما الهدي فله زمن معين. فالفدية غير الهدي. والسؤال ما هو الدم في التمتع والقران؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الدم يكون شاة، ويكون بدنة، ويكون بقرة. فيجوز للمتمتع أن يذبح شاة، وأن يذبح بدنة، وأن يذبح بقرة، ويجوز له أن يتطوع بما شاء، يزيد يذبح 10، يذبح 20، له هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح 100 من الإبل. لكن الواجب واحد، إما شاة وإما بدنة وإما بقرة. والبدنة تجزئ عن 7، لو اشترك 7 في البدنة صح. والبقرة تجزئ عن 7 أيضا، فهي مجزئة عن 7. لحديث جابر قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7، رواه مسلم. فهي مجزئة عن 7، والشاة تجزئ عن 1، ولا يشترك في الشاة 2 حتى الزوجين لا يشتركان في شاة واحدة. فإذا حج الزوج مع زوجته حج تمتع، فعلى الزوج أن يذبح شاة، وعلى الزوجة أن تذبح شاة أخرى. فهذا هو الدم. طيب متى يذبح الهدي؟ متى يذبح الهدي؟ لا يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن ذبح الهدي يكون يوم النحر فما بعد. وقول بعض أهل العلم أنه إذا اعتمر حل له أن ينحر هديه قول غير صحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة ماذا قال؟ قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم منعه من جعلها عمرة أن معه الهدي. ولو كان يجوز أن يذبح الهدي قبل يوم النحر لذبح ذلك اليوم ثم يتحلل إلى عمرة. فدل ذلك على أن ما قبل يوم النحر ليس وقتا للنحر. إذا عرفنا أول الوقت فما آخر الوقت؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن آخر يوم لذبح الهدي هو غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. أكثر أهل العلم على أن الذبح يوم العيد ويوم الحادي عشر والثاني عشر، وعلى هذا آثار عن الصحابة، لكن الصحيح المختار من أقوال أهل العلم أن الذبح يوم العيد ويوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر ويوم الثالث عشر إلى غروب الشمس، لأنها تشترك في المناسك، فيها رمي، فيها رمي، وهي أيام ذكر، ويحرم صيامها كلها، فكذلك تشترك في أنها وقت للذبح كلها، فكل أيام التشريق وقت للذبح. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أيام التشريق ذبح، كل أيام التشريق ذبح. رواه الإمام أحمد والبيهقي وابن حبان، واختلف في إسناده اختلافا كثيرا، لكن الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله عز وجل صحح الحديث، صحح الحديث وذكر أن الحديث صحيح، وهو يسند ما قدمناه من المعقول. ويصح الذبح ليلا أو نهارا. لأن النص عام ولم يقيد، والأفضل أن تذبح الذبيحة نهارا. لماذا؟ لأنه أولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نحر في النهار، وخروجا من الخلاف، فإن بعض أهل العلم يرون أن الذبح ليلا لا يجزي، والخروج من الخلاف في مثل هذا مستحب، فالأفضل أن يكون الذبح في النهار. وأما مكان الذبح فذبح الهدي يكون في منى وفي كل الحرم، والأفضل أن يكون في منى خروجا من الخلاف. فبعض أهل العلم يقول: لا يجزئ الذبح في غير منى، لكن الصحيح أنه يجزئ، لكن الأفضل أن يكون في منى خروجا من الخلاف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل منى منحر. رواه مسلم: كل منى منحر. وقال صلى الله عليه وسلم: كل فجاج مكة طريق ومنحر. رواه أبو داود وصححه الألباني. فدل هذا على الجواز، لكن الأفضل أن يكون الذبح في منى. ولا يجوز ولا يجزئ الذبح في الحل، انتبهوا، لو ذبح في عرفة أو ذبح في التنعيم لا يجوز ولا يجزئ ولا يكون هديا ولا يكون هديا. فالهدي من شرطه أن يكون في منى أو في الحرم. وهذا تفسير لقول الله عز وجل هديا بالغ الكعبة، فأن يكون في منى ويكون في كل أنحاء يعني مكة. هذا ما يتعلق بالنحر. نعم.
قال رحمه الله: فإن عدمه أو ثمنه صام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة.
أجمع العلماء على أن المتمتع لا يجوز له الهدي، لا يجوز له الصوم، ولا يجزئه الصوم إذا كان واجدا للهدي. فإذا كان يجد الهدي فلا يجوز له أن يصوم، ولا يجزئه أن يصوم، ولو صام ألف يوم لا يجزئه، بل يتعين عليه الهدي. لكن كما قال المصنف: فإن عدمه أو ثمنه، يعني عدمه لم يجده في مكة، ما وجد ذبيحة، بحث بحث ما وجد، نعم عنده نقود كثيرة لكن لم يجد ما يذبحه، فإنه يعدل إلى الصوم. أو ثمنه، لم يجد ثمنه، لم يجد ثمنه زائدا عن نفقته إلى أن يرجع إلى بلده، نفقته إلى أن يرجع إلى بلده هذه لا ننظر في كونه واجدا إذا كانت معه. يعني مثلا يا إخوة، أحد الحجاج يحتاج حتى يرجع إلى بلده إلى 10,000 ريال، ومعه 10,000 ريال، فسألنا هل أصوم أو أذبح؟ نقول صم. مع 10,000، نقول هذه نفقته، لكنها النفقة التي يحتاجها. أما النفقات الزائدة من الهدايا وأن يركب في الدرجة الأولى وأن يفعل من الأشياء الزائدة التي هي فضول، فهذه لا تمنع الهدي، وإنما نفقته المعتادة التي يحتاج إليها. صام 3 أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة. يصوم 3 أيام في الحج، هذا محل اتفاق. لكن متى يبدأ الصيام؟ الصحيح المختار من أقوال أهل العلم أن الصيام يجوز إذا أحرم بالعمرة وفرغ منها، فإذا أحرم بالعمرة وفرغ منها جاز له أن يصوم. لكن الأفضل أن يجعل صومه عند إحرامه بالحج، هذه أفضل. لماذا؟ خروجا من الخلاف، لأن بعض أهل العلم يقول لا يجزئه إلا إذا صام وهو محرم بالحج. فخروجا من الخلاف الأفضل أن يجعل الصيام وهو محرم بالحج. طيب، إذا قلنا الأفضل أن يحرم، أن يصوم وهو محرم بالحج، والمصنف يقول والأفضل كون آخرها يوم عرفة، إذن متى يحرم بالحج؟ يحرم اليوم السابع، يحرم اليوم السابع ليصوم السابع والثامن والتاسع، وهذا المذهب. ومن أهل العلم من يقول ينبغي أن يكون في يوم عرفة مفطرا، والأفضل أن يقدم الإحرام. إذن متى يحرم؟ في السادس، فيصوم السادس والسابع والثامن، فيصوم السادس والسابع والثامن حتى يكون يوم عرفة مفطرا امتثالا للسنة، وحتى يكون أقوى على العبادة في ذلك اليوم. فهذا قول، لكن هذا فيه نظر، من جهة أنهم قالوا يقدم الإحرام عن يوم الثامن، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد المتمتعين إلا إلى الإحرام في اليوم الثامن، فتقديم الإحرام خلاف السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أرشد الأمة إلى الخير، فهذا محل نظر أن يقدم الإحرام عن اليوم الثامن. والمعلوم أن الصحابة معظمهم فقراء، والغالب على الظن أن أكثرهم لا يجد الهدي، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أحرموا السادس أو أحرموا في اليوم السابع. فهذا فيه نظر، لكن بعض المحققين يقول يصوم قبل الإحرام بالحج، يصوم 3 أيام حتى لا يصوم في أيام التشريق، لأن أيام التشريق الأصل أنها لا تصام، فقالوا يصوم قبل يوم عرفة ولكن لا يحرم إلا في اليوم الثامن. ومن لم يصم قبل عرفة فإنه لا يصوم يوم العيد بالإجماع، ويصوم أيام التشريق لما سيأتي إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: نص عليه فيقدم الإحرام ليصومها في إحرام الحج
كما ذكرنا. نعم.
روي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما وعطاء وعلقمة وغيرهم.
نعم.
ووقت جواز صيامها من إحرامه بالعمرة لانعقاد ثاب الوجوب.
طبعا هذا كما تلحظون يا إخوة في التمتع، لأن التمتع فيه عمرة وفيه حج، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن من أحرم بالعمرة وفرغ منها لأن إحرامه بها قد يمنعه مانع من أن يتمها وفرغ منها يصوم، لأن السبب قد انعقد. لماذا؟ لأن التمتع مكون من نسكين، عمرة وحج، فإذا وجدت العمرة وجد أحد أجزاء التمتع فيجوز الصوم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فالعمرة داخلة في الحج، فإذا اعتمر يكون قد دخل في الحج، إذا اعتمر يكون قد دخل في الحج، فبالتالي يصوم إذا اعتمر. نعم.
قال رحمه الله: وتصح أيام التشريق. قال ابن عمر رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري.
نعم. وهذا ظاهره الرفع، لأن الترخيص لا يكون إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أطلق فيحمل على أن المرخص هو النبي صلى الله عليه وسلم، ورخص لمن لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق. ولأن الصيام لا يلزم المتمتع إلا بعد يوم النحر، إلا في يوم النحر. لماذا؟ لأن الذبح متى يلزم؟ ذبح يلزم يوم النحر، فبدله كذلك يلزم يوم النحر. يوم النحر لا يجوز صيامه بالإجماع، فيصوم بعده، فيصوم 11 و12 و13. وهنا يأتي السؤال: هل صيام 3 أيام متتابع؟ نقول إن قدمها فلا يشترط التتابع، يمكن يصوم يوما ويفطر يوما، وإن أخرها إلى أيام التشريق فإن التتابع شرط. لماذا؟ لأنه ليس له إلا التتابع حتى يصوم في الحج 11 و12 و13، فلو لم يجعلها متتابعة سيجعل يوما في غير الحج، فنقول إنه في هذه الحال يكون التتابع شرطا. نعم.
قال رحمه الله: وبه قال مالك والشافعي في القديم: 7 إذا رجع إلى أهله في قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم.
نعم، و7، لأن هذا معطوف على قوله صام 3 أيام في الحج، و7 أي صام 7 إذا رجع إلى أهله، وهذا الأفضل أن يكون صيامه إذا رجع إلى أهله. لماذا؟ خروجا من الخلاف، لأن بعض أهل العلم يرون أنه لا يجزئه إلا أن يصوم في أهله، فالأفضل خروجا من الخلاف أن يجعل الصيام إذا رجع إلى أهله. للآية، طيب، الله عز وجل قال إذا رجعتم، ما قال إذا رجعتم إلى أهلكم؟ نقول جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رجع إلى أهله، وهذا في الصحيحين، إذا رجع إلى أهله وهذا في الصحيحين. إذن نقول يصوم 7 إذا رجع إلى أهله. نعم،
7 يا شيخ؟
نعم، صام 3 أيام ثم معطوفة في كلام المصنف، و7 أي وصام 7 إذا رجع إلى أهله، أما في الآية فهي مجرورة. نعم،
قال: ويجوز صيامها بعد فراغه من أفعال الحج.
نعم، يجوز أن يصومها بعد فراغه من أعمال الحج، ولو في مكة، ولو في الطريق، ولو في المدينة إذا رجع إلى المدينة، ولو لم يكن من أهل المدينة يجوز. لماذا؟ قالوا لأن تأخيرها إلى الأهل رخصة، كرخصة الفطر للمسافر في رمضان، فيجوز للمسافر أن يصوم في رمضان، فكذلك يجوز أن يصوم قبل أن يرجع إلى أهله. قالوا التأخير ليس بلازم، وإنما هو رخصة من باب التخفيف، لأن المعلوم أن الإنسان إذا رجع إلى أهله الأمر عليه أيسر، لأنه قبل هذا مسافر والسفر قطعة من العذاب. لكن لو اختار لنفسه أن يصوم، شخص قال أنا رجل أعمل والعمل يستغرق وقتي، وإذا ذهبت إلى البلاد مباشرة سأبدأ في العمل، ويغلب على ظني أني لا أستطيع أن أصوم في البلاد، وأنا الآن في المدينة سأمكث 10 أيام، أريد أن أصوم هنا، نقول يجوز، وإن كان الأفضل أن تصوم في بلدك خروجا من الخلاف. نعم،
قال رحمه الله: ويجوز صيامها بعد فراغه من أفعال الحج. قيل لأحمد: يصوم بالطريق أو بمكة؟ قال: حيث شاء. وبه قال مالك.
وعن في قول له، إلا هناك قول له إنه لا يصح إلا في أهله، لكن في قول لمالك قال إنه يصح في الطريق أو في مكة أو حيث شاء. نعم،
وعن عطاء ومجاهد: في الطريق، وهو قول إسحاق.
نعم،
قال
هناك مسألة، وهي إذا شرع المتمتع في الهدي في الصيام ثم وجد قيمة الهدي، حاج اعتمر وبعد ما فرغ من عمرته لا يجد قيمة الهدي، بدأ يصوم، لما صام اليوم الأول جاءه حاج آخر وقال: يا فلان أنت أقرضتني قبل 10 سنين 10,000، وهذه نقودك، أصبح الآن قادرا على الهدي، لكنه قد شرع في الصوم، فهل يجب عليه أن يهدي وأن يترك يعني الصوم؟ الذي عليه أكثر العلماء خلافا للحنفية أنه لا يلزمه، بل يتم صومه إلا إذا شاء، إذا قال لا الهدي الآن أيسر علي، قلنا لك أن تهدي، لكن إذا شاء أن يستمر في الصيام فإنه يستمر، ولا يلزمه أن ينتقل إلى الهدي. لعل هذا يكفي اليوم في تقرير المسائل، لأن الأذهان يعني تكل، وأعود وأقول يا إخوة، والله كلما نظرت في مسائل الحج وجدت أنه لا يسر للناس إلا في السنة، لا يسر للناس إلا في الدليل. كلما قرأت في مذهب من المذاهب وجدت أن المذاهب تتفاوت، ففي بعض المناسك فيها تشديد وفي بعض المناسك فيها شيء من التيسير، ولكن الدليل يسر كله، يسر من جهتين. الجهة الأولى اطمئنان القلب، فإن الإنسان إذا فعل شيئا قيل له فيه قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم يطمئن قلبه، لا يبقى مجال للتردد. لكن لو قيل مهما قيل، قال أبو حنيفة رحمه الله، قال مالك رحمه الله، قال أحمد رحمه الله، قال الشافعي رحمه الله، وسمع كلاما يبقى في النفس شيء. والأمر الثاني أنه يسر في ذاته، ولذلك أحيانا نفتي بعض الإخوة فنقول له الحكم كذا فيقول يا شيخ أنا مالكي، فأقول في نفسي لو أفتيتك بمذهب الإمام مالك لتمنيت أني لم أذكره لك من جهة ما فيه من شدة في حقك الآن. وكم من سائل يكرر علي هذا، فنقول أيها الإخوة والله لا يجمع المسلمين ولا ييسر عليهم سوى أن يتمسكوا بالكتاب والسنة على ضوء فهم العلماء. وإلا إذا تركوا الدليل يتمزقون. يا إخوة سبحان الله، بلغ الحال ببعض المسلمين في فترة من الفترات إلى الافتراق، حتى أجاز بعض الفقهاء للمسلم أن ينكح اليهودية والنصرانية وحرم أن ينكح امرأة من مذهب مخالف. بلغ الحال أنه ينص في بعض الكتب أنه يجوز للمسلم أن ينكح يهودية أو نصرانية ولا يجوز له أن ينكح شافعية. لا إله إلا الله. حتى أنه قبل سنين، قبل أن يمن الله علينا بالاجتماع، كان في مكة أربعة محاريب، أربعة، محراب للحنفي ومحراب للمالكي ومحراب للشافعي ومحراب للحنبلي. يأتي المسلمون ملبين لرب واحد ويصلون لرب واحد، لكن يتفرقون في نفس المسجد الحرام. لكن الاجتماع على السنة، الاجتماع على الدليل، فيه كما قدمت سابقا احترام الأئمة جميعا، وفيه أيضا اجتماع الكلمة. ولذلك ما أطيب وما أجمل أن يحرص المسلم على الدليل. والأئمة جميعا رحمه الله متفقون على أن أقوالهم ترد إذا ظهر الدليل بخلافها. فالإمام أبو حنيفة صح عنه من طرق أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهذه أيضا العبارة صحت عن الشافعي ومشهورة عنه، لكنها أيضا صحت عن أبي حنيفة رحمه الله. والإمام مالك رحمه الله كان يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. والإمام الشافعي يقول أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. أجمع الناس بالإجماع على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له السنة كذا الدليل كذا لا يجوز له أن يدعها لقول أحد. والإمام أحمد رحمه الله أقواله في هذا أكثر من أن تحصر. سأل الله عز وجل أن ييسر للجميع حجهم، وأن يتقبل من الجميع، وأن يهدينا للسنة، وأن يجعلنا تائبين مقبلين مقبولين، وأن يجعلنا راجعين سالمين غانمين بذنب مغفور وحج مبرور. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لك ولوالديك وللمؤمنين.
آمين.
ذكرتم أحسن الله إليكم.
آمين وإياكم، بارك الله فيكم.
نعم. أن العمومات تدل على رفع الخطأ والنسيان.
نعم.
فلماذا لا يسوى بين ترك الواجب وفعل المحظور؟
لماذا لا يسوى بين ترك فعل المحظور وترك الواجب؟ أقول لو لم يرد قول ابن عباس رضي الله عنهما لكان هذا وجيها، لكن ترك الواجب وجبت فيه الفدية بأثر ابن عباس رضي الله عنهما، وأثر ابن عباس لم يفرق بين النسيان والتعمد، فقال في روايات صحيحة له: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما. نعم.
يقول هذا السائل: المتشابه في التحريم استعمال ما يقال أنه التنباك عندنا في السودان، هل هو حرام أم حلال؟
التنباك والدخان عندما ظهر في أول أمره بعض العلماء قال إنه مكروه، لأنه أمر لا يعرفون منه إلا أن له رائحة كريهة، رائحته كريهة، قالوا مكروه لكراهة رائحته. لكن لما تقدم العلم وتبين ما فيه من ضرر وأنه ضار يضر المال ويضر البدن ويضر العقل ويضر الولد ويضر الجنين ويضر المجتمع، قال العلماء إنه محرم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، أي لا يجوز في ديننا الضرر بأي صورة من صوره. ولا شك أن الدخان ضار بالإجماع، والتنباك بصوره، سواء ما يشرب كالدخان أو ما يوضع في داخل الفم إما تحت الشفه أو تحت اللسان ثم يقذف بعد هذا، كله من الأشياء الضارة المحرمة التي يجب الإقلاع عنها. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، ماذا يلزم على الحائض في الحج والعمرة، وما هي حالاتها فيهما؟
قبل أن أجيب على هذا، بعض الإخوة يقول: يا شيخ تعودنا على الدخان، صعب أن أتركه، أنا إذا تركت الدخان أشعر بأني سأموت. نقول: المسألة تحتاج إلى صدق مع الله وعزيمة، والله لو صدق الإنسان مع الله لأعانه الله. وكم من شخص أعرفه كان يشرب الدخان سنين طويلة، فلما عزم وقذف به ما عاد إليه. لكن الشيطان حريص على الإنسان، يأتي يثقل على الإنسان رأسه، يقول: أنت اليوم لن تستطيع أن تذهب إلى العمل لأنك لم تشرب الدخان، اشرب سيجارة واحدة، يعتدل رأسك وتذهب وتعمل ثم تترك. لأنه يعرف أن المسلم إذا عزم يصبح بعيدا، فيحتاج أن يكسره ولو بسيجارة، فإذا كسره انكسر. لكن لو صبر والله ييأس منه ويتركه. وأما سؤال السائل عن الحائض في الحج والعمرة، فأولا نقول: المرأة إذا كانت تعلم أن الحيض يأتيها في أثناء النسك ولا تستطيع أن تبقى ولا تستطيع أن ترجع، فإنا نرشدها إلى أخذ ما يرفع الدم، تذهب إلى الطبيبة وتأخذ الأدوية التي تقطع الدم حتى تأتي بنسكها وهي مطمئنة. أما أحكامها فالحائض إذا جاءت إلى الميقات وهي حائض وهي تريد الحج والعمرة يجب أن تحرم، يجب ما دامت مريدة للحج أو العمرة، ولا يجوز أن تؤخر، فتغتسل ليس غسلا من الحيض وإنما غسل مستحب وتحرم وتذهب. فإذا وصلت فإنها لا تعمل شيئا حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت ثم ذهبت وأدت مناسكها. طيب امرأة مسلمة دخلت في الحج وهي طاهر، جاءها الحيض عند الوقوف بعرفة، قلنا لا إشكال، المناسك كلها تصح مع الحيض إلا الطواف. طيب جاءت المسلمة قالت نحن رحلتنا في يوم 13 إلى البلاد وأنا لا أطهر إلا يوم 15، ماذا أصنع؟ نقول أولا يجب أن تحرصي على التبديل مع حاج آخر، يعني تبحثي عن حاج تكون رحلته مثلا يوم 17، لأن الحجاج أفواج، فإذا وجدت وجب عليك البقاء. قالت ما وجدنا، بحثنا ما وجدنا. قلنا هل تستطيعين أن تذهبي وترجعي بعد هذا؟ كانت مثلا في المدينة أو كانت في بلد حتى بعيد لكن عندها قدرة مادية على أنها إذا طهرت ترجع. قالت نعم أستطيع. قلنا اذهبي ولا تطوفي طواف الإفاضة، وإذا طهرتي فليمسك عنك زوجك ولا يقربك حتى ترجعي وتطوفي طواف الإفاضة. قالت يا شيخ ما أستطيع، إذا ذهبت من هنا لن أرجع، ليس عندي قدرة، حائض، لا تستطيع أن تبقى ولا تستطيع أن ترجع، فماذا تصنع؟ بعض أهل العلم يتشدد في هذه المسألة ويقول لا يجوز لها أن تطوف. فإن كانت طيب ماذا تصنع؟ قالوا محصرة. كيف محصرة؟ قالوا تذبح وتتحلل وكأنها ما حجت. وبعض أهل العلم يقولون إنها تطوف على حالها، وهذا المختار عندي، المسألة قوية لكن المختار عندي بعد النظر في المسألة والدراسة الطويلة لها أن المرأة إذا انسد عنها الباب ولم يبق إلا أن نقول لها أنت ترجعين إلى البلاد وأنت محرمة وتبقين حراما على زوجك إلى أن تموتي لأنها لا زال عليها الطواف، أو نقول أنت محصرة فتذبحين وكأنك ما عملت شيئا، أو نقول لها طوفي على حالك، فالمختار أنها تطوف على حالها، تتحفظ وتطوف على حالها، لأن فاقد الطهورين له أن يصلي بلا طهور. الآن يا إخوة لو أن مسلما لا يستطيع أن يتوضأ، عنده مرض الماء يحرقه، ولا يستطيع أن يتيمم، لا يستطيع أن يتيمم ولا يستطيع أن يتوضأ، ماذا يصنع؟ يصلي على حاله. والطهارة شرط لصحة الصلاة بالإجماع، فمن باب أولى الطواف الذي اختلف فيه اشتراط الطهارة له. فنقول إذا سد الباب عن المرأة وهي حائض ولم تجد إلا أن تطوف على حالها فإن اشتراط الطهارة يسقط عنها، ويجوز لها أن تدخل المسجد وهي حائض للضرورة، ودخول الحائض للمسجد للضرورة جائز، وتطوف والحمد لله ولا حرج عليها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال يسأل عن من خرج من عرفة قبل الغروب يسير جهلا منه.
البقاء في عرفة إلى المغرب واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي إلى المغرب وقال خذوا عني مناسككم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا بين أن يخرج المغرب وبين أن يخرج العصر مثلا لخرج العصر، لأن خروج الناس العصر ولا سيما في ذلك الزمان أيسر بكثير، ليس هناك أنوار ولا طرق ممهدة ويخرجون بعد المغرب، فالخروج العصر أيسر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج وما سمح لأحد أن يخرج، فنقول البقاء إلى المغرب واجب. فإن خرج قبل الغروب نقول إن رجع فوقف شيئا من الليل ثم خرج لا شيء عليه، أما إذا لم يرجع إلى عرفة فعليه دم. قال جاهل، قلنا هذا ترك واجب، وترك الواجب يستوي فيه العامد والجاهل والعالم والناسي. نعم.
بارك الله فيكم. يقول ذكرتم أن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة.
نعم.
والسؤال هل يجوز للمتمتع مباشرة زوجته بعد الطواف والسعي والتقصير؟
يجوز للمتمتع أن يفعل كل شيء حلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحل كله، وفهم الصحابة هذا فقالوا خرجنا نريد الحج حتى لم يبق بيننا وبينه إلا أيام، نخرج إلى منى تقطر مذاكيرنا منيا، يعني أن نجامع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم. والمتمتع إذا كانت امرأته متمتعة وأكمل العمرة جاز له أن يباشر امرأته وجاز له أن يجامعها إلى الإحرام بالحج، وهذه رخصة. نعم.
يقول هذا السائل أحسن الله إليكم، إني أسعى في التوبة وعازم، وعندما أذكر قوله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، وقوله تعالى أم نجعل المتقين كالفجار، عندما أذكر هذا يصيبني يأس، فكيف أفهم قول النبي عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له؟
يأسك هذا يا أخي ذنب يحتاج توبة. الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. الله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فلا يجوز للمسلم أن ييأس من رحمة الله. لكن يا إخوة، القاعدة عند أهل العلم أن المسلم يسيء الظن بنفسه ويحسن الظن بربه، يسيء الظن بنفسه ويراقب بنفسه ويراقب، ويحسن الظن بربه ويرجو. لا يكون راجيا ومحسنا للظن بنفسه فلا يراقب نفسه، ولا يكون مسيء الظن بربه فيقنط من رحمة الله. لكن لتعلم يا أخي أن الذي على ذنب على خطر، على خطر من جهتين، من جهة أن يقبض وهو على ذنبه، والإنسان يبعث على ما قبض عليه، ومن جهة أن العبد إذا أذنب ذنبا نكثت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب منها صقل منها، وإن زاد زادت حتى تلين على قلبه. وأنت يا أخي إذا أذنبت فلتعلم أنك من بني آدم، وكل بني آدم خطاء، لكن يا أخي كن من خير الخطائين، تب إلى الله وتصور وقوفك بين يدي الله. إذا سألك الله عن هذا الذنب بماذا تجيب؟ تصور نفسك داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وربك يسألك عن هذا الذنب، بماذا تجيب؟ تصور هذا الموقف، فإنه أدعى لأن تترك. والله لو آمنا بهذا حق الإيمان أيها الإخوة لكان الواحد منا حريصا على أن لا يلقى الله إلا بما يرضي الله. والحمد لله أنه مد في أعمارنا، ونسأل الله أن نكون من خير الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. فنحمد الله أن هيأ لنا أن نبقى إلى الآن حتى نتوب ونسارع بالتوبة. فالله الله يا أخي، لا تمهل ولا تقنط.